وتقدم معنى حب الشيخين والنقيل لبعض أمتنا كسفيان الثوري وغيره، ثم قال لا بل فريضة. وهنا كذلك إخوة الكرام، حب أبي حنيفة لنفسه ولا شك، فهذا فقيه الملة، وإذا نحن ما أحببناه فلا خير فينا. فالحب في الله والبغض في الله ألتق عرى فيه. إخوة الكرام، هذا اللغط الذي ينتشر هنا وهناك من قبل أناس أيضا ينتبون أنفسهم إلى السلفية، ونعوذ بالله من هذه السلفية الحاضرة التي جعلت دندنها الافتراء والكذب على عباد الله جل وعلا، ثم بعد ذلك ينسب نفسه إلى السلف. هل السلف مكذبين؟ سبحان ربي العظيم، هذا بهتان عظيم. ولا خير في الإنسان إذا لم يتبع منهج السلف، لا خير فيه. لكن السلفية قديمة، ليست السلفية حديثة. السلفية القديمة على العين والرأس التي كان عليها أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والله من خرج عنها فهو أضل من حمار. ثم سلفية حديثة، حديثة بعد ذلك تريدون أن ننتسب إليها. إذا ما انتسبنا إليها يعني خرجنا عن هدي السلف، خرجنا عن هدي سلفيتكم أنتم، لا عن هدي سلفنا الكرام الذين هم أئمة الإسلام. فلا خير في الإنسان إذا لم يحبهم ولم ينتسب إليهم ولم يأخذ بهديهم في جميع أحوالهم. ومن الذي يكفيه آراء السلف المتقدمين؟ من؟ ما حسسها آراءهم إلا أنتم ليسوا الرجوع إلى الكتاب والسنة. كأن سلفنا المتقدمين لا يعرفون الكتاب ولا السنة. من الذي كفها رأينا نحن؟ ومن الذي كفها ما عليه الإمام أبي حنيفة؟ وكلما ينكر كلامه قال هل من فلسفة؟ قال بها أبو حنيفة. ومن الذي كفها ما عليه ابن قدامة؟ ومن الذي كفها وكفها؟ فإخوة الكرام، لابد من ضبط الأمور. سلفية على العلم والرأس، سلفية سلفنا، سلفية حاضرتنا. ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. حب أبي حنيفة من السنة. أكان بعض السفهاء من ذي الشقف في أن كنت في أبها وكان في خميس الشيخ، وعملت في ذاك الوقت محاضرة عنوانها موقف طالب العلم نحو علماء السلف سنة 1400 من الهجرة. ففي تلك المحاضرة تكلمت على عدة أمور يقولها بعض الآن، يقول بعض من خذله الله في هذا الوقت، يقول هذا مما كان يذكره السابق أو غيره في محاضرة 1400 من الهجرة في موقف طالب العلم نحو علماء السلف، وذكرت قراءة القرآن على القبر عند الدفن في ذاك الوقت عام 1400 الهجرة في المعهد العلمي في أبها، تسمع المحاضرة التي قيلت في ذلك التاريخ. إنما كان سبب المحاضرة بعض السفهاء في خميس الشيخ كان يلعن أبا حنيفة، يعني ليس القرآن لو حدثت يلعنه كما يلعن المؤمن اليهود والنصارى. سلم اليهود والنصارى من لسانه، وأئمة الإسلام ما كلمة من لسانك، ليس كنزلت هذه اللعنة على من يستحقها. أبو حنيفة الذي توفي سنة 50 من الهجرة يلعن في هذا الحين، لعن آخر هذه الأمة أولا، يلعن أبو حنيفة. وألقيت المحاضر للرد عليه وعلى أمثاله من السفهاء، وقلت إخوة الكرام، الطعن في أبي حنيفة طعن في دين الله. إذا كان أبو حنيفة يستحق اللعن فلا خير في أهل الإسلام في العصر الثاني الذين تركوا أبا حنيفة يتصدر وينشر منهجا تعمل به الأمة في هذا القرن. هل وقف الدين على سنتنا بحيث جاء زنديق ملعون يتصدر للعبادة ونشر العلم في بيوت الله والناس يتلقون عنه؟ هل عقد الدين عليهم؟ لو قدرنا انه زنديق، لو قدرنا، هل الله زنادقة؟ كيف نقتليه ان ينشر زندقته في ذلك الوقت؟ ولا تظن انه لا يوجد في ذلك الوقت هيبة للإسلام كأيامنا مع أنه في أيامنا لا يمكن الإنسان لو أراد أن يلعن من لهم شأن من العلماء الذين لهم مكانة في الدولة. أما الذين ليس لهم مكانة لأن قد يقام لهم شأن آخر. يعني إذا أردت مثلا أن تلعن شيخا من الشيوخ الذين لهم مكانة في دولة من الدول قطعت رقبتك. أبو حنيفة في ذاك الوقت وبعد ذلك يعني أئمة الإسلام الذين معه كيف مكنوه أريد أن أعلم. فإذا كان هو يستحق هذا كيف ترك؟ يا أخوتي قلت هذا طعن في دين الله قبل أن يكون طعنا في أبي حنيفة. فانظر من كلام هذا الذي بعد أبي حنيفة في 40 سنة أبي 45 أليس كذلك؟ فقال حب أبي حنيفة من السنة من سنة المسلمين ليست من السنة يعني التي الناس ينتبه لهذا. هذا كما يقال عن كتب التوحيد كتب السنة يعني السنة التي عليها المسلمين يعني حب أبي حنيفة من الدين من خطاب المسلمين من انحرف عن ذلك هذا من الضالين المبتدعين. حب أبي حنيفة من السنة. يتقدم معنا كلام شيخ الاسلام خليل عبد الله بن مبارك عندما قال راى افقه الناس فلا يهوها ابي حنيفه كما تقدم معنا. لا اله الا الله. هذا فيما يتعلق بترجمه ابي معاويه محمد بن خازم عن الاعمش تقدم معنا وذكرته في الباب المتقدم عن ابراهيم وهو إبراهيم النخعي إبراهيم ابن يزيد ابن قيس إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي. أبو عمران الكوفي ثقة إلا أنه يرسل كثيرا. انتبه من 95 يعني فقط ليس باب المئة. هذا خرج عن اصطلاح الحافظ ايضا. هذا حافظ انتبه لذلك. ابراهيم النخعي توفي 96 ليس بعد المئة. خرج عن اصطلاح ومن الخامس ينبغي ان يقال بعده المئة. وهو ابن 50 او نحوها. فجدته ابراهيم ابن الاسود النخعي ابو عمران ثقة الا انه يرسل كثيرا من 95 علم عليها علامة دون زيادة 96 دون زيادة. حديثه في الكتب الستة حديثه مخرج في الكتب الستة. وهو تابعي وقد دخل على امنا عائشة رضي الله عنها كما في سير اعلام النبلاء دخل على امنا عائشة التماسا للبركة منها في بيت النبوة. وكان التابعون يفعلون هذا يتقابلهم من ورائه حجاب. دخل على ام عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ الذهبي وهو امام حافظ فقيه العراق كان بصيرا بعلم عبد الله بن مسعود واسع الرواية فقيه النفس كبير الشأن كثير المحاسن. كان يقول ما كتبت قط في حياتي ما كتب سوداء في بيضاء انما تحفظ الى ثانية حسن ما كتبت قط. وكان يقول هذا العبد الصالح وهو تابعين ادرك امنا عائشة ودخل لزيارتها يقول تكلمت أي بالعلم ونكره والتعليم والتدريس ولو وجدت بدا لم أتكلم وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. فإذا أنت تقول هذا أيها العبد الصالح فماذا نقول نحن؟ والله لو أدركنا سلفنا لقالوا ما عند هؤلاء من خلاق وكأنهم لا يؤمنون بالكريم الخلاق. لو ادركونا لما قالوا فينا الا هذا ولو ادركناهم لقلنا عنهم انهم مجانين من كثرة عبادتهم وخشيتهم لرب العالمين. فنحن نقول عنهم خيرا وهم يقولون عنا سيئا. إن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوق. وكان رضي الله عنه يستعمل التورية للتخلص من لقاء الناس لينفرد بربه. فكان إذا طرق عليه طارق الباب يقول الله لأولاده قولوا له اطلبوه في المسجد. فيظل الطارق أن إبراهيم النخعي في المسجد وهو ليس كذلك. يعني لو قال لهم معذور ومسلم قد تكسر خواطرهم، وقد بعضهم يثقل يقال مسلم معذور يقول اخرج دقيقة واحدة والدقيقة تاخذ ثلاث ساعات ثلاث ساعات. فالرجل ما يعمل يقول اطلبوه في المسجد، تذهب إلى المسجد تحصنه هناك. وهذه التورية كما قلت من أجل أن يتخلص الإنسان من الزيارات لئلا يقع في المحذورة. والمجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب، والزيارة مسموعة لكن بمقدار. فحسبك من الثقلاء أن الله لم يتحملهم حتى أنزل فيهم آية تسمى بآية النهي عن الثقالة، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعوتم تدخلوا فإذا طعمتم فانتشر ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. قال سيدنا عائشة رضي الله عنها بعد نزول هذه الآية: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من الثقلاء أن الله لم يتحملهم حتى أنزل فيه القرآن. أنزل أهل فتنة فيهم وفي شأنهم ويحذرهم ويحذر منهم. فإذا كثرت الزيارات اطلبوه في المسجد. فمما ينبغي أن تنتبه له من الفوائد الحديثية في ترجمة هذا الرجل انتباها خاصة، لأن له مسلك يختلف عن غير فيه تكون على علم منه. قال الإمام ابن رجب في شرح علل الإمام الترمذي، وسيكون كلام الترمذي في آخر العلل بعد الجمع في الجزء الخامس صفحة 55 و700 من جامع الإمام الترمذي موجود كلام النخعي، وشرحه الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب اسمه شرح علل الترمذي في مجلد كبير بقرابة 1000 صفحة. يقول في صفحة 31 و200 قال الإمام الأعمش وهو كنيز النخعي أليس كذلك؟ إن الآن كان إبراهيم. قال الأعمش لإبراهيم: أسند لي عن ابن مسعود، يعني اذكر لي إسنادك فيما ترويه عن عبد الله بن مسعود عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن قيل بن سنان. إنما إن أعلم الناس بعلمه عبد الله بن مسعود هو ابراهيم النخعي وليس كذلك. فكان النخعي يحدث الاعمش كثيرا عن عبد الله بن مسعود، فقال اسند لي انكر لي الواقفه بينك وبينهم كيف تروي عن واقفه من؟ فقال له ابراهيم النخعي: اذا حدثتك عن رجل عنه، إذا قلت فلان عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي سلمت، وإذا قلت قال عبد الله بن مسعود فأنا لم أروي عنه بينه واثقة هذا الذي يريد أن تنتبه له فهو عن غير واحد عنه. يعني أنا أرويه عن أناس كثيرين متعددين عن عبد الله بن مسعود يصر عنه مسعود. إذا قلت لك عن رجل عن عبد الله بن مسعود فهو الذي سلمت، وإذا قلت عن ابن مسعود وما ذكرت الواقف بيني وبينه فهو عن غير رجل عنه. قال ابن رجب: انتبه لهذه الفائدة، وهنا المرسل عند النخعي أقوى من المسند، هذا خاص في مراسيل النخعي فيما يرسله عن عبد الله بن مسعود. قال الإمام ابن رجب: وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند لكن ليس مطلقا عن النخعي فيما ارسله عن ابن مسعود خاصه، تنتبه لهذه الفائدة. في هذا يذكرنا بحديث حديث معاذ الذي تقدم معنا، يقول جرحين أولغة كثير بما تقضي قال بكتاب الله. قلت من جملة ما فعل فيه جهالة أصحاب معاذ، قال حدثني أصحاب معاذ. فقلت إن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قال في إعلام الموقعين إن هذا أعلى مما لو قال عن فلان عن معاذ، لأن أصحاب معاذ كثيرون مكثورون، هذا أعلى مما لو تم واحدا منهم. تقدم معنى هذا إن هذه العلة اعتبار بعض الناس قادحة في الحديث، لكنها في الحقيقة مقيم الحديث أكثر مما لو سماه واحدا. فانتبه لاختلاف المدارك والاستنباط. وهنا النقع عين. يقول الأعمى إذا قلت لك عن رجل عن ابن مسعود فهو الذي سمّى، وإذا قلت عن ابن مسعود دون أن أذكر الواسطة بيني وبينه فهذا عن غير رجل عنه. فيبطل الأمر إذا من هذا الكلام ترجيح المرسل على المسند، لكن ليس مطلقا في مراسيل النخعين فيما رواه عن ابن مسعود خاصة. تعلم هذا. فهناك من طريق واحد، وهنا من طرق عندما يخطئ. وهذه الفائدة انتبه لها، لأنه قد يأتينا أحاديث فيها النخعي عن ابن مسعود دونه واسطة، فلو قال حديث الآن منقطع لا، إنما أرسله لكثرة من رواه له عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. قال الإمام ابن رجب: وقد كان الإمام أحمد يحتج بمراسيل النخعي ويأخذ بها ويقول لا بأس بها. وفي تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر في الجزء الأول قطعة 79 ومئة يقول: وقد صحح جماعة من الأئمة مراسيل إبراهيم النخعي، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود خاص. وقد وهم ابن حبان في ترجمة النخعي وهما يعني كما يقال غريبا، هو قرر شيئا في كتابه ثم قرر ما يخالفه. يقول: ولد النخعي سنة 50 للهجرة، وقد سمع من المغيرة بن شعبة، وفي ترجمة المغيرة تقول: توفي المغيرة بن شعبة سنة 50 للهجرة. فكيف سيسمع النخعي في السنة التي ولد فيها من المغيرة بن شعبة في السنة التي مات فيها؟ واضح هذا. فهذا تناقض عجيب. فلذلك يقول الحافظ ابن حجر، يقول هذا عجبا منه، فهو الذي يقول المغيرة بن شعبة مات سنة 50، وكيف يقول النخعي ولد سنة 50 ورواه عن المغيرة بن شعبة؟ نعم، رأى النخعي عائشة وأنسة، لكن لم يثبت سماعه منها. عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد هذا قال إبراهيم النخعي، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، ثقة من كبار الثالثة، ثقة من كبار الثالثة، توفي سنة 83، حديث مخرج في الكتب الستة، 83 دون زيادة، فليس بعد المئة. قال الذهبي في السير: حدث عن عثمان بن مسعود وسلمان الفارسي وحذيفة بن يمان وعن جماعة من الصحابة الكرام. قال قيل لسلمان، سلمان راوي الحديث كما قلت وصفت الكلام على ترجمته في هذه الموعظة إن شاء الله، إننا نستعرض بقية الرجال حتى لا نعود إليهم لنستغل بعد ذلك لفقه الحديث وتخريج الحديث. وفي الباب عن عائشة تقدمت معنا ترجمتها. وخزيمة بن ثابت هؤلاء تقدم معنا نترجمهم ترجمة موجزة، أليس كذلك؟ خزيمة بن ثابت هي خزيمة بن ثابت بن فاكر عندكم في التقرير، ابن فاكر بن ثعلبة الأنصاري الخطمي أبو عمارة المدني ذو الشهادتين من كبار الصحابة شهد بدرا وقتل مع علي رضي الله عنهم أجمعين بستين سنة 37، حديثه مخرج في صحيح مسلم والسنن الأربعة. قوله ذو الشهادتين تشير إلى الحديث الصحيح الثابت في سنن أبي داود وغيره في شهادة خزيمة بن ثابت لنبينا عليه الصلاة والسلام بأمر لم يره، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجل. وخلاصة القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى ناقة من أعرابه، وبعد أن انتهى الشراء والإيجاب والقبول أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي معه إلى البيت من أجل أن يعطيه الثمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقدمه في المسجد فساومه بعض الناس على ناقته دون أن يعلم انتراء النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه أكثر. فلما أعطاه أكثر سحب ذات نفسه من المبايعة وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: هل تريد هذه الناقة؟ لا تريد ابتياعها أو أبيعها؟ ماذا تقول؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد ابتعتها من تريد أن تعلم؟ أنت تمشي معي لأعطيك الثمن؟ قال: لا لا لا، أنت لم تريد شراءها أي بينك عقد جديد، لأنه بيع له أكثر. فانظر لحي النبي عليه الصلاة والسلام وسعة صدره، وقال: من سمع القصة هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يحس؟ قال: ماذا فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد اشتريت منه. قال: هات شهيدا. كان خزيمة بن ثابت حاضر، قال: أنا أشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشترى هذه الناقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تشهد ولم ترى؟ قال: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما عندنا شك، إنك لا تقول إلا الحق والصدق. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، إذا شهد لأحد في معاملته أم شهادتين. من شهد له خزيمة كفاح، والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح في السنة، مكافأة الله على يقينه بنبيه عليه الصلاة والسلام. وقل: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما من أن لازم نحضر الواقعة، وأنت تقدم على أنفسنا وعلى يدينا وأمهاتنا، هذا الأمر متردد أن هذا أعراض بواعي العاقبين عنده جزاء وغلظة، فلا يحيلك لا يسعه ولا يسع منه وأبلغ منه. لكن ليس معنى هذا يعني انه لا يوجد من يعرف قدرك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونحن نشهد راينا ولم نرى انت رسول الله عليه الصلاه والسلام. شاهد ان نشهد لك لوجود هذا الوصف فيك انتهى. فقال عليه الصلاه والسلام: فجعل شهادته بشهاده رجلين، ومن شهد له خزيمه كفار. لذلك يقال في ترجمته: ذو الشهادتين. وعندما جمع زيد بن خالد القرآن ما وجد آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخره، إلا مع خزيمة بن ثابت ما وجدها مع غيره. ما المراد ما وجدها مع غيره؟ محفومة أو مقتومة؟ في ليش أن تكون محفوظة؟ أن يحفظها الألوف المؤلفة. لكن لا بد من المنهج الذي وضع لزيد، لا بد من شيء مكتوب شاهد شاهدا على انه وجد بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. هذا ما الحفظ، فهل هو مكتوب ونحفظه؟ ولذلك زيد بن ثابت تقول: فقدتها، يعني ضمن الاوراق ما جاءت هذه. قال له: من عنده شيء مكتوب من كلام الله فليأتي به. وعندما كان يأتي به يقول: هات شهيدا، على ان هذا كتب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. اذا الشهادة على اي شيء؟ على الكتاب، لا على الحين الكتب. فلذلك اعتبر المقروء المحفوظ مع المكتوب، والصبر مع الصبر. اننا لا بد من شاهدين على الكتاب، اما الحفظ يحفظه الناس مؤلفا. ولو كان هناك من يحفظ دون كتابة كنا توقف. طب هذا لعل هذا نسخ في العرضة الأخيرة، لا بد من كتابة على أن هذا كان في العرضة الأخيرة بكاملين ما حفظنا له. فما جاء لآخر سورة التوبة براءة لقد جاءكم إلا خزي فقط مكتوبة، وهي محفوظة من زيد بن ثابت للصحابة الكرام. فقليل أزيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بشهادة ثانية، ولو قدر أن شهادته بشهادة واحد كان الله سيقدر ولا بد أن تكتب عند صحابي آخر أو أن يشهد آخر على أنها كتبت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقدر. لكن الآن نحن نحفظها، وهذا شهادته تعدله شهادتين انتهى الأمر. ولذلك قال في ترجمته إشارة إلى منقبته ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وجابر بن عبد الله تقدم معنا ذكره رضي الله عنه وأرضاه، وخلاد بن الثابت. أما خلاد هذا ليس من الصحابة، ووهم من عده من الصحابة هو من التابعين. خلاد بن الثابت ابن خلاد روى عن أبيه أبيه صحابي ثقة من الثالثة. قال الحافظ ابن حجر وهم من زعم أنه صحابي، تعلم في ترجمة خلاد وهم من زعم أنه صحابي حديثه في السنن الأربعة. خلاد ابن السائب عن أبيه وهو السائب ابن خلاد، السائب ابن خلاد ابن سوي الخزرجي أبو سهلة المدني له صحبة وعلم عمر على اليمن رضي الله عنهم أجمعين، توفي سنة 71 حديثه مقرر أيضا في السنن الأربعة، حديث السائب ابن خلاد وحديث خلاد ابن السائب. خلاد ما استقامت عندكم في الترتيب، يعني الأصل أن يضع في الترتيب خلاد في أول اللام بعد الخاء، لكن أخرها تنتبه إليها عند تحتاج لشيء من البحث. خلاد أين الخاء؟ هذا أخرها، وإلا الأصل أن تكون قبل خلاد. ما يضر خلاد ابن السائب وجدتها. وهم من زعم انه الصحابي، قال ابو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث الحسن الصحيح. اخوة الكرام، هذا فيما يتعلق بترجمة رجال الاسناد، بقي معنا الصحابي الراوي الا وهو سلمان الفارسي. اختم لعله فيما بقي من وقت في هذه الموعظة بترجمة سلمان، ثم ان بقي شيء من الوقت نتدارك فقه الاحاديث وبقيه مباحث الاحاديث باذن ذي الجلال والاكرام. اما سلمان فنتدارك ترجمته ضمن ثلاثه مباحث فيما يتعلق باسلامه واحواله رضي الله عنه وارضاه، فيما يتعلق بمنزلته ومكانته، وفيما يتعلق بعبادته وجده وبصيرته وحسنته. هذه ثلاثه امور. اما اولها فيما يتعلق كما قلت بنسبه وكيفية إسلامه، يقول المثل في ترجمته وسلمان الخير ويقال له ابن الإسلام، وهو سابق الفرس إلى الإسلام، أبو عبد الله صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وخدمه وحدث عنه هنيئا له، كان نبيلا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم. قال الإمام أبو نعيم في ترجمته في الحلية حاكما حكيم عابد مخبت عليم. حاكم حكيم يحكم على الأشياء بحكمة. أنت يا سيما كيف حكم على المجوسية والنصرانية وبعد ذلك اهتدى إلى الإسلام واتبع خير البرية على نبينا صلوات الله وسلامه. حاكم حكيم عابد مخبت عليم. اسلامه قصه اسلامه حقيقه عجيبه غريبه، وهي ثابته صحيحه رواها الامام احمد في المسند بسند صحيح في رجال الاسناد محمد بن اسحاق، فتقدمت معنا ترجمته فقلت انه صدوق لكنه يدلس، وقد صرح بالسماع فالحديث متصلا صحيح. وروى قصة إسلامه الإمام الطبراني في المعجم الكبير، والبزار وأبو يعلى، والخطيب في تاريخ بغداد، وأبو نعيم في الحلية، وابن سعد في الطبقات، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، ويعقوب الفتيين في كتاب التاريخ والمعرفة. قال الإمام الهيثمي كما قلت لكم في المجمع في الجزء التاسع صفحة 36 و300 رجال المسند والطبراني رجال الصحيح. وقد صرح محمد بن إسحاق للسمع. وخلاصة الحديث في إسلامه عن سلمان رضي الله عنه ورد في بعض الروايات كان ثابت في صحيح البخاري عن سلمان أنه من بلدة رامهرمه وهي من بلاد يعني أكبر لكنها تقارب بلاد العراق. الجمع بين الأمرين أنه من جل ومن رامهرمه كما قال الحافظ ابن حجر لعله نسب إلى يعني أصله من جل وسكن رامهرمه أو أصله من رامهرمه وسكن جل باعتبار أصوله وبعد ذلك إقامته. فالمكانان ينتبه إليهما جل ورامهرمه. يقول وكان أبي من الدهاقيين في الفرد والدهقان عندهم هو الأمير الرئيس الزعيم المطاع الصين يعني من السادة في قومه. وكان إذا كان من الدهاقين له إذا عناية بدينهم الباطل اللعين ألا وهو عبادة النار وإيقاظ النار من أجل عبادتها والعكوف حولها. تعلم ولده سلمان هذا قال حتى صرت قاطلا للنار. والقاطل هو الملازم للنار يوقدها ولا يكثر عنها كلما خمدت أعطاها وقودا من أجله أن تتقد وأن يعظم وقودها ونهيبها وعبادة الناس لها وعكوفهم حولها. فانتظر العظيم رقم تحيل أنت ما وجد من يعظم الحجر ويعبد البقر يجد أيضا من يعبد النار. وعندنا فرقة في بلاد الشام قال لهم أن يزيدوا يعبدون الشيطان حقيقة ما أعلم أحد يعبد الشيطان. إذا أراد اليوم يعبد باسم الشيطان إذا أراد أن يقتل يقتل بالشيطان. ومن طقوسهم أنك إذا رأيت واحدا منهم عميد دائرة حوله لا يخرج منها لو ضربت رقبته حتى يفتح له فتحا من الدائرة ولا يفتحها. العميد دائرة ليس دائرة بحديد وطول يعني خط ليس خطر حوله. إذا أردت هناك أن تلعب على أسفار ورأيت من هؤلاء وأن تنهبله لأن يعني الخيلة دائرة ما يخرج منها. لا إله إلا الله حتى يأتي أحد إلا أليلة أن يفتح له فتحا يخرج منها. أعلمه ما رأيتم بأن يجد الله. وينتشرون في بلدة قريبة من حلب اسمها عفرين وبلادهم مرض إلى هناك يعني هكذا فترة في الإقامة في موضوع يعني سيدنا التبريك كذا هناك جدية شرعية. فكنت أعلم في بعض المكاتب صاحب أمن الجهاز يتعطل أصلحهم. فقلت في كلام من أجل مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظنيتهم جوار المسجد أرسلوني تهديدا قالوا لي أن يركفوا من النظر رقبتهم. وعندي في ذاك الوقت سمع وقال عبد الشباب كنت في سبيل الله بالرقابهم أن أيضا إن شاء الله. فلما رأوا أن لم يأشد منهم تركوا ميوتهم ونجحوا من ذلك الحج. يزيدون يعبدون الشيطان وهذا يعبدون الوراء وهذا يلحق من بشرين الحق. وحقيقة يعني أئمتنا عندما يقولون في قول الله في سورة ياسين أنا ما أعد إليكم يدا بيدا بأن لا تعبد الشيطان يقولون كل ما أعطيت فيه عبادة الشيطان الأمر لا شك لكن هناك أيضا من عبد الشيطان حقيقة ليس يعني ما يوصف به من معاصي وإغراء وإغراء حتى الشيطان ليس الشيطان والشيطان والشيطان يعبد الشيطان الذي هو أنعم المخلوقات وأرزمها يعبد لا إله إلا الله وهكذا البقر وهكذا الحجر وهكذا وهكذا الذين يتجولون الآن في بلاد لسان الهند وتايلاند كذا البلاد التي فيها البوذية يعبدون هذا المعبد وفي مقابر تراها أحيانا أكبر من هذا المعبد إن وقف صورة إنسان لذكر الرجل أو فرد المرأة التي يتمسح بالذكر يعبد على أنه إله أن يفقد من فرد المرأة يعبده على أنه إله تمثال من حجر على صورة ثورة يفقد لا إله إلا الله يعبد الفرد يقول أنت الرب المعبود منك خرجنا وإليك نعود لا إله إلا الله سألت بعض الإخوة في ذلك من إخواننا في تايلاند من المسلمين يقول معابد كثيرة يا شيخ يسمون إله سيد إله خارج أعلم هذه هم بلغتهم من اللغة الإنجليزية أعلم سيد وخارج يعني عضو الرجل وعضو المرأة هذا إله سيد إله خارج تمثال كبير في يعني فعلة كبيرة يعبدونه ويتمتعون به العقل البشري عندما ينحرف عن الوحي الالهي الرباني يصل الى هذا الدرك الى هذا الدرك لا اله الا الله ولذلك صدق قول الله فيهم ولقد جرينا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام من هم اضل فمن لم يعبد البقر اضل من البقر حسنا وهذا يقول هو الاله أرأيت من اتخذ إلها هواها فأنت تكون عليه يقينا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فصار سمان عاقلنا يلازمها وكلما خبت زادها إحراقا واحتراقا يضع اليقوت فيها يقول وكان لوالد بيعة والبيعة هي لسان المهم والعقار المهم الذي فيه الزرع والثمار بالتفصيل يقول لبيعة سمين عظيمة كان يتعهدها كل يوم فسئل عنها في بعض الأيام مع معاملات الله وعمال له فقال من اذهب إلى تلك البيعة فلا تتأخرن علي فتأخرك علي لكي تجيه وهو أهم عندي من البيعة فأنت لا تتأخر وكان والد سلمان يكرم سلمان غاية الإكرام وهو كريم يلبسه الحرير والذهب ويتنعم نعيما بذلك كان يقول سلمان لكن لا أعرف ماذا في الحياة يعني ما خلقت الناس لا أعرف إلا أنني فقط عند والدي فأنا فتولى أيضا رقاب النعم لا أعرف إلا هذا يقول فلما خرجت إلى الدار مررت بكنيسة فرأيت أناس يذكرون الله وهم على النصرانية يقول فرأيت ديانتهم خيرا من ديانتنا يعني معناه النصرانية من الانحراف يحتمل عبادتنا يحتمل عبادة البقر ونسينا في ذلك الوقت قبل أن يقرأ عليها تحريفا كثيرا وتمر كثيرا لأن هذا قبل بيئة البشير النذير على الصلاة والسلام تأتينا قبل ذلك بمئة سنة بثلاثين يعني كانت النصرانية فيها شيء من الهدى والالتزام والتحريف قليلا قليلا النصرانيه ما تم تحريفه على وجه التمام والكمال الا بعد فتره طويله كثيره والا تبين الامر تستقيم لا يقرا عليها ما يقرا عليها يقول برايت ديانتهم خيرا من ديانتنا فتركت الدعاء ومقيت الا من الغرض في السماء ولا ذهب الى الدعاء ولا ما هؤلاء الذين هم في الكنيسه يتعبد الله معهم فكره قيمه فلا شيئا من الخير بعثت عليه يقول فلما صار البشر رجعت الى والدي قلت انا لم اتاخرت لا يبحث عني وانت لبست في طلبي فعلى فكره اخبره بما حصل فرايت اناسا في كنيسه يعبدون الله ديانتهم خيرا من ديانتنا فجدره وقال ليس على خير قال من يا والدي ديانتهم خير من ديانتنا فأخذه وقيده من رجلين لكن بقيود من ذهب لأن يذهب إلى هذه الكنيسة يقول فرع شمس الذين هم في الكنيسة فكان سألهم عندما تعبد معهم أين أصل ديانتكم قالوا في بلاد الشام فقلت لهم فرأت لهم وقلت لهم إذا جاء أحد من بلاد الشام فأخبروني حتى أفك القيود عني وألحق معهم ببلاد الشام وأكونه هناك إذا جاءكم مصر أراد أن يذهب إلى بلاد الشام فبعد فترة أرسل له خبرا أنه جاءنا واحد من بلاد الشام فكان على فك قيودهم ثم هرب وصحب هؤلاء وذهب الى بلاد الشام تستمع الى قصته. يقول فلما ذهبت الى هناك سالت قلت من رايتكم فلم يقول عن الديانه واعظم واحد فيكم فقال ان اسكت. يقول فدخلت عليه اخبرت بامري وانني جئت مهاجرا من اجل عباده الله عز وجل اريد استمعاه. يقول فقلت عنده واخدمه لكنه كان شيخا خبيثا شيخ فيه يامرهم بالصدقه فاذا تصدقوا وجمعوا الصدقه اخذها وكنزها عنده. يقول فلما مات اراد النصارى ان يسلموه في الكنيسه وان يعظموه فدللتهم على سبع خلال من ذهب ملأها من صدقاتهم التي يجمعها ليوزعها لكنه يسيبها. يقول فلما علموا بحاله اخرجوه من الكنيسه وطلبوه ورجموه بالحجاره. هذا اوله اسقط قسيس استراح منه. ذهب بعد ذلك الى اخر حل محله يقول فرايته صالحا يرغب في الاخره ويذهب في الدنيا فخدمته ايضا حتى مات. فعند موته قلت له الى من كنت فيه وانا اخدمك هذه الفتره الطويله وانت من اهل الخير اين تنصحني ان اذهب بعد موته؟ قال ما اعلم احدا على الديانه من حقك الا رجلا في الموطن اذهب اليه وكن معه واخدمه حتى تلقى الارض. فذهب الى الموكب وترك بلاد الشام فخدم ايضا ذلك الاسقف هناك. يقول فلما حضر وجاءت النميه قلت الى من توصي به؟ قال ما اعلم احدا على الديانه الحقه التي بعث بها عيسى على نبينا عليه الصلاه والسلام الا في يقيدين. يقول فذهبت اليها فكنت مع الاسقف هناك ايضا حتى جاءه الموت. كان الان اربعه ان سياتيكم اكثر لا اله الا الله بضعة عشرة يعني اسقفا قسيسا يتناوب عليه اليموتون وهو حي وهو من المعمرين رضي الله عنه وارضاه. يقول فقلت له الى من تقدم؟ قال لا اعلم احدا على الديانة التي كان عليها عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام الا واحدا في عمورية. يقول فذهبت اليه فكنت عنده حتى احتضر فقلت الى من تقدم؟ قال ما اعلم اليوم احدا على النصرانية الحق انما قد اظلت زمان خروج نبي جديد. يكون مهاجره الى بلدة بين حرتين هي كثيرة النخل يقبل الهدية فلا يقبل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت على نبينا صلوات الله وسلامه فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فأن تكون فيها حتى إذا بعث ذلك النبي أهم الآن زمان خروجه آمنت به أحدا. يقول فخرجت أطلب بلاد العرب وكان معي غنم ناس أرعاها فمر بي أناس من بني سلم فقلت خذوا هذه الاغنام اخذوني معكم وانقلوني الى بلدة هذا واسمها. يقول فاخذوني فلما وصلوا الى وادي القرى دعوا وزعموا انني عبد عنده على انني عبيد عبد تبعوا في وادي القرى. يقول فاخذني رجل من اهل سيناء فلما رايت استبشرت وفيها نخل كثير فأرجوك أن تكون هذه هي البلدة التي سيبعث فيها من بين كتفي خاتم النبي على نبينا صلوات الله وسلامه. فقلت جاء يهودي من بني قريظة فاستراني أخذني إلى المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. يقول فلما رأيتها صرت فرحا وعلمت أنها هي البلدة التي بعثت لي وهي مهاجر النبي الذي سيبعث في هذا الزمان. لم يبعث لك حيا من اخبار لكن هو عبد رقيق مملوك ليهودي من بني قريظه لا يملك لنفسه حولا ولا قولا خادم يعمل في بستان النخيل. يقول فبعث النبي عليه الصلاه والسلام في مكه وانا لا اعلم خطره. فلما هاجر الى المدينه المنوره كنت على رأسي شجرة أقطع النخل، فجاء يهودي إلى صاحبي وقال له: أما بلغك ماذا فعل بني قينة وهم لقب من أنصار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين؟ قالوا: ماذا فعلوا؟ قال: بايعوا من يزعمون أنه نبي وقد هاجر إليهم من مكة إلى المدينة. رقيق مملوك ليهودي من بني قريظة لا يملك لنفسه حولا ولا طولا، خادم يعمل في بستان النخيل، يقول: تبعك النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لا أعلم خطره. فلما هاجر إلى المدينة المنورة كنت على رأسي شجرة تقطع النخل، فجاء يهودي إلى صاحبي وقال له: أما بلغك ماذا فعل بني قينة وهم لقب من أنصار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين؟ قال: ماذا فعلوا؟ قال: بايعوا من يزعمون أنه نبي وقد هاجر إليهم من مكة إلى المدينة وقد وصل، والناس الآن يهجون إليه. ما بلغك؟ يقول: لما سمعت هذا ما ملكت رجلاي فألقيت بنفسي من النخلة على الأرض وقلت: ما الخبر؟ يقول: فنكمني على وجهي ضربة شديدة وقال: ما يفعل هذا؟ أقبل على عملك، قل أن تقطع السماء والنخلة، ما تريد؟ تريد من هذه الأخبار؟ قلت له: إن كان سمع خبرا فأراد أن يسأل، أن لا تطول أمرا، فقط تريد أن يتحقق ما الذي جرى في هذه البلدة المباركة. يقول: فأقبلت على شأني وكتمت أمري، فلما كان المساء أخذت شيئا مما كان عندي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت إليه وقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صدقة لك ولأصحابك، فأنتم جئتم من مكة وليس معكم شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: للصحابة: دينكم هذا فإن الله قد حرم علي الصدقة. يقول: هذه واحدة واكتم لي الآن خبره. قلت: جئت في اليوم الثاني ومعي شيء. وقلت: إنك لا تأكل الصدقة وهذه هدية فاقبلها مني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ما أخبره بالثاني. قال: نعم. ثم دعا أصحابه فأكل وأكل. قال: هذه ثانية. يقول: وبدأت أتحين من النبي عليه الصلاة والسلام نظرة فأذهب خلفه أنظر لعله يقع الرداء عن كتفيه عليه الصلاة والسلام، فأمضوا إلى خاتم النبوة. وتقدم معنا وصف خاتم النبوة في نجاحة النبوة وأنه كزر الحجلة، وفصلت الكلام عليه غاني بظني في موعظة كاملة. على كل حال يقول: فلما رأني النبي عليه الصلاة والسلام عرف ما بي، قال: ماذا تريد؟ فألقى النبي عليه الصلاة والسلام الرداء عنه. يقول: فأكببت أقبل خاتم النبوة وأبكي على نبينا صلوات الله وسلامه. قال: ما سألوك؟ فأخبرته من أوله لآخره، وكيف كان يدور على أسقف وقسيس وأرباب يكون معهم إلى أن بشر من آخر قسيس بأن مهاجر نبي سيكون في بلدة بين حرتين كثيرة النخل فيها أوصافك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كاتب صاحبك، أيطلب منه أن يعتقك مقابلة مال؟ فكتبه على 300 نخلة، وفي رواية 500 نخلة يحييها بالفقير، والفقير هو الحفرة التي توضع فيها النخلة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تفكر، يعني عليك أن تحفر الحفر، ونحن بعد ذلك نأتي بالنخيل. 300 أو 500 نخلة يحييها تكون في حفرها حية مثمرة، متى ما أثمرت وهي في هذا البستان أنت تصبح حرة. وزيادة على هذا 20 أوقية من ذهب، والأوقية تقدم نوعها 40 درهم، فالدرهم كنا 3 غرامات ونصف، وليس كذلك؟ وعليه الأوقية الواحدة 140 غرامة، تضربها في 20 يعني لو اردت ان تضرب الان 100 غرام فقط 100 غرام 120 كم يصير 2000 يعني 20 كم يصير ذهب وليس كذلك 2000 يعني 2 كيلو ذهب اذا اردت بعد ذلك 40 ثمن يعني قرابه 3 كيلو من الذهب يعني 3 كيلو من الذهب ك300 او 50 نخله حيه يثمره هذه حقيقة معالجة من الذي يملكها وما يملك شيئا والصحابة من أولهم لأخيهم في ذاك الوقت ما يملكونه ولا 30 غراما من الذهب رضي الله عنهم وأرضاهم فيأتي بأربعين أوقية من الذهب ليس 20 أو 40 أوقية من الذهب وبثلاثمائة وخمسين في نخل حية مثيرة فاتفق معه على هذا وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام اخبره قال اذهب تفقر الحفر تفقر وحفر ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام اصحابي ساعدوا فكان هذا ياتي ب30 يديا وهذا ب30 40 يديا ب20 يديا وهي سفينه صغيره من النخل والنبي عليه الصلاه والسلام يغرسها بيده المباركه في تلك الحفر التي حفرها سلمان يقول سلمان رضي الله عنه فحملت النخل من عامها الا نخلها وهذه النخله تاتينا يعني اما اشترك في غرسها اثنان فان نخله ونخله وهو عبر عن النخله التي زرعها فلان وعن نخله بعد اخرى زرعها فلان من 30 او 50 كلها حملت في عامها في نفس السنه الا نخله قال غرسها عمر رضي الله عنه فلم تحمل فقال النبي عليه الصلاه والسلام من غرس هذه فقيل له عمر يا عمر مبارك يا ابي بكر والصحابه الكرام لكن النبي عليه الصلاه والسلام يريد يعني يظهر لهم نجيه بركته باعلام الله له وهذا تقدير الله له ولو حصل هذا لعمر رضي الله عنه لو حصل مع ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي امرهم ان يعني لا يغرس لانه هو الذي يغرس لكن يعني الان هو يعني حال بركته كحال بركه النبي عليه الصلاه والسلام فبها شيء من التنبيه وقيل له غرسها عمر فنزعه النبي عليه الصلاه والسلام ثم غرسها فحملت مع تلك من عامها لا تأخرت تأخذ فقط قدرت تسعى وفي رواية كما قلت لكم في المثنى يقول سلمان إلا نخلة غرستها بيدي أنا لأن ليس عمر فإن هو وعمر كان في غرسها فلذلك أضافه مرة إليه مرة إلى عمر فإن هو غرس نخلة بيده وعمر نخلة بيده فأراد الله أن يظهر مزيد بركة النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فكيف حمل النخل بأكمله من عامه إلا ما غرس من قبل غيره فهذا سيتأخر وقال إلا نخل غرستها بيدي يقول فعلقنا جميعا يعني حملنا وما خالى منهن النخلة إلا نخلتي ثم قال فنزعها النبي عليه الصلاة والسلام وغرسها فحملت أيضا من عامه 300 نخلة 500 نخلة انتهينا منها بقيت 20 أوقية من ذهب فهذه حقيقة التي يعني أعظم من ضرب العنق في ذات الوقت يعني النخل عندهم نخيل أخرجوا فسائل من في نخلهم وزرعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده المباركة بل فلبركته العظيمة الكريمة خرج النخل من عانه لكن الآن لابد من ذهب يقول السلام وكنت عند النبي عليه الصلاة والسلام ففتح عليه فجاءه بعث بمغانم معهم لهيبة كبيضة الدجاج قطعة ذهب كأنها بيضة دجاجة فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا سلمان خذها الحديث كما قلت لكم صحيحة خذها فأدي ما عليك يقول فأخذتها وقلبتها بكفي وكنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تقع هذه مما علي يعني نحن نريد 3 كيلو وهي كبيرة الدجاج أين تقع هذه مما علي أنت له خذها وأدنى عليه قال اذهب فإن الله سيؤدي عنك. اذهب فإن الله سيؤدي عنك. أنت أقطع منها يجل له 40 رقية ولكن هذه البلدة لا تضعها بالنجاح، يقطع منها فقط. إمام كان على مسلم بن الله فيوفى يقول سلمان كما في معجم الطبراني الكبير: فلو وزنت بأحد لكانت أثقل منه. لو أردت أن أزن منها بمقدار جبل أحد لكانت أثقل منه. فذهب ووزن منها لصاحبه 20 رقية وبقي معه بقية. يقول لو وزنت بأحد لكانت أثقل منه. ففك نفسه وخلص من ذلك اليهودي وصار من أصحاب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، وقصته أشير إليها إجمالا في صحيح البخاري، وذكرت أن الآن فيما تقدم 5 أو 6 كان عندهم كما قلت يتناوب عليهم ويمكون أن في صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصار الحديث رواه أبو نعيم الحلية وابن عبد البر في الاستيعاب في باب الاسلام سلمان المناقب الانصار في الجزء السابع صفحه 77 من فتح الباري عن ابي عثمان المهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه اجمعين انه قال: تداوله 17 من رب الى رب، يعني من سيد الى سيد ومن مالك الى مالك 17. فهناك ذكرى بعضهم فيما تقدم لكن 17 يملكونه، وهو يكون عند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا من الكتب الذين خدمهم والاساقفه حتى استقر عند النبي عليه الصلاه والسلام. تداولني 17 من رب الى، وقوله هذا اطلاق لفظ الرب على السيد المالك نهينا عنه، لعلنا اخذت هذا سابقا في محاضرات مباحث النبوه نهينا عنه، فلعل هذا صدر من سلمان قبل النهي او ما بلغه ذلك العلم عند الله جل وعلا، فلا مانع ان يكون اخبر بذلك ونقل عنه قبل ان يقع النهي، او انه قال هذا ولم يبلغه النهي. وقد نهينا ان نقول للمالك رب، انما نقول له سيد، تقول له سيدي كما هو لا يقول ان ينادي ان يقول للعبد عبدي، انما يقول غلامي وفتاه. قد ثبت الحديث بذلك في المسند وصحيح مسلم في حديث رواه البخاري في الادب المفرد من روايه ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن احدكم عبدي وامتي فكلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، فلاسلية الغلام وجاريتي وفتاية وفتاتي، غلام جاريتي فتاية فتاتي. فإذا كنت سيدا عندك عبد له غلام فتاي، عندك أنا جاريتي فتاتي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن العبد ربي ولكن يقول سيدي. فالعبد لا يقول لمالكه ربي، يقول سيدي. والمالك لا يقول للعبد عبدي، انما يقول غلامي وفتاني. فقوله 17 من رب الى رب كما قلت عله معنى بالنهي والعلم عند الله جل وعلا. واشار البخاري ايضا الى قصه سلمان في كتاب البيوع، البيوع في الجزء الرابع صفحه 10 و400 بيض عليه البخاري بابا فقال: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعشقه. ثم روى معلقا بصيغه الجهل فقال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: كاتب، يعني كاتب مالكك من اجل ان يعتقك، وكان حرا فظلموه وباعوه. وهذه الاخبار التي تقدمت معنا كما قلت صحيحه كانت في صحيح البخاري وفي الكتب التي قبله وذكرتها تفيد ان سلمان من المعمرين، وقد عاش اكثر مما يعيش فيه من كان معاصرا له، لانه عندما يتداوله 17 من رب الى رب وهم يموتون، ثم ياتي لبلاد الحجاز، ثم يبعث النبي عليه الصلاه والسلام، ثم يقبض رسول الله عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر وعثمان كل ما في خلافته يقول في أول خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة هذا عمر ليس كحالما كان يعاصره ويعيش ومن المعمرين. وأقل ما قيل فيه أنه عاص 50 و200 سنة. نعم اختلفوا فيما ذاك، لأن هذا محل اتفاق بين المؤرخين وأئمة المسلمين. سأذكر هذا والذهبي بعد أن قرره رفع عنه بما لا دليل عليه كما ستسمعون إن شاء الله. قال الذهبي في سير إعلام النبلاء في الجزء الأول صفحة 55 و500، يقول: قال العباس بن يزيد البحراني وهو من الثقات الأثبات في شيوخ الإمام ابن ماجه في سنة 58 و200، وهو صديق من العاصرة، حديثه كما قلت في سنن ابن ماجه. قال العباس بن يزيد البحراني يقول أهل العلم: عاص سلمان 50 و300 سنة، فأما 50 و200 فلا يشكون فيها. هذا المقدار لا يشكون فيه، إنما يقولون أيضا عاش 350 سنة. قال الإمام الذهبي: فقد ذكرت في تاريخي، يعني تاريخ الإسلام، أنه عاش 50 و200 سنة، وأنا الساعة لا أرتدي ولا أصححه، ومجموع أمره وأحواله ورجله وهمته وتصرفه وأشياء مما تقدمت لي، وأنه ليس بمعمر ولا هرم. هذا إذا استنباط، لا بناء على رواية ولا على حكاية، استنباط تنبي على أنه ليس بمعمر ولا هرم. فلعله فارق وقال وهو حدث، ولعله قدم الحجاز وهو ابن عمر ابن 40 سنة وأقل. طيب هؤلاء كلهم 17 وكلهم ماتوا وهو ما بلغ 40. لا إله إلا الله. ولعله عاش 70 سنة كلها لعل العلم، وما غراه بلغ 100، فمن كان عنده علم فليفدنا. وهذا كما قلت انفرد به الذهبي بعد ان قرر هو خلافه كما قال، وقيل من الان راجع عما كنت قررته واثبته في كتاب تاريخ الاسلام، وما رجع عنه هو الذي عليه ائمتنا. هو الذي ذكره الامام ابن الاثير في اسد الغابه في الجزء الثاني صفحه 21 و400، ونقل كلام العباس بن يزيد البحراني المتقدم وكلام ابي نعيم، فقال: كان من المعمرين، ويقال انه ادرك عيسى بن مريم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، وبين عيسى وبعثة نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه 600 سنة. يقال ان 250 هذه لا شك فيها عند المؤرخين كما تقدم معنا. فإلى هذا ذهب الإمام ابن حجر في إفارة في ترجمته في الجزء الثاني صفحة 260، فقال: بعد أن حكى ما تقدم وأنه أقل ما بلغه كما قلت 50 و200 سنة، يقول: وقال الذهبي: وجدت الأقوال كلها دالة على أنه عاش 50 و200 سنة، واختلفوا في الزائد، ثم رجع الثمن تقدم، ولعله قد جاوز الثمن. قلت: القائل هو الحافظ ابن حجر لم يمكن مستنده، وأظنه أخذه من شهود الفتوح وتزيده، ليس ظن، هو صرح بهذا، لكن في سير إعلام النبلاء، وليس كذلك. ويقول: غزوه وهمته وتصرفه يدل على أنه لا زال شابا وليس من المعمرين. يقول: وأظنه أخذه من شهود الفتوح، يعني كان يذهب في الغزوات، ومن تزيده ومن بقاء النشاط فيه، وهذا حال الشباب والفتيان، ليس حال الشيوخ الهرمين. قال الحافظ ابن حجر: لكن ان ثبت ما نقل عن العلماء الكرام فيكون ذلك من خوارق العادات، وهو كرامه لسلمان، ومن مانع من ذلك؟ كل المانع. فمن انت تستند هذا تقول انا رجعت؟ هذا من خوارق العادات، من كرامه. لا لا، 50 و200 سنة ومع ذلك تزوج وولد له وعنده عزم الشباب والقوة، يحملون تستبعد. والله جل وعلا خصه بذلك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. مات 36، وقيل 33، وقيل 32، من هجرة نبينا الأمين عليه وعلى صحبه صلوات الله عليه. هذا فيما يتعلق إخوة الكرام بنسبه وإسلامه، وكما رأيتم الأمر عجيب غريب، والله جل وعلا يهدي إليه من يلح. المبحث الثاني في ترجمته منزلة سلمان ومكانته. ثبت في طبقات ابن سعد في الجزء الرابع صفحة 82، في الجزء السابع صفحة 18، عن الحسن البصري مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سلمان سابق الفرس. سلمان سابق الفرس، أي سابق الفرس إلى الإسلام، وهو أول المهتدين فيهم، وهو أعظم أهل الفرس وأرفعه مكانة عند الله. والأثر كما ترون صرفا من كلام الحسن مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الزهري في السير: هذا مرسل ومعناه صحيح. هذا مرسل ومعناه صحيح، سلمان سابق الفرس. وقد ورد الحديث متصلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام بما فيه هذه الدلالة. ثبت ذلك في مستدرك الحاكم في الجزء الثالث صفحة 85، وفي صفحة 42 المستدرك. فالحديث في الحلية أيضا من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السباق أربعة، يعني السباقون من أحرز السبق من الأمم أربعة أكثر. أنا سابق العرب عليه صلوات الله وسلامه، فلا يمكن للعربي أن يتقدمه، وسلمان سابق الفرس، لا يمكن لفارسي أن يفضل سلمان، وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم. أنا السباق أربعة، يعني أربعة أشخاص يتصفون بصفة السابق، فلا يلحقهم أحد من جنسهم وأقوامهم، ومهما وجد فاضلون من جنس العرب فلا يقولون إلى درجة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا من إسماعيل الذي هو أبو العرب، ولا من إبراهيم، ولا ممن بعد ذلك بعدهما، ولا يقل أحد إلى هذه المسألة إلى التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. وسلمان في الفرس، وبلال في الحبشة، فقلت صهيب في الروم. والحديث كما قلت في المستدرك، لكن فيه عمارة ابن زاذان، عمارة ابن زاذان ضعفه الدارقطني، ومعناه سهل. وعليه هنا حديث متصل ضعيف، فحديث الحسن في طبقات ابن سعد سنة صحيح لكنه مرسل أيضا ضعيف، كما أنه يتقوى كل منهما بالآخر، فيصبح الدلالة الصحيحة في حق سلمان من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام مع صحتها كما قال الإمام الذهبي بنفسها لو لم تكن معثورة ومنقولة: سلمان سابق الفرس، أفضل هذا الجنس سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وقد شهد نبينا عليه الصلاة والسلام سلمان بأنه من أهل البيت الطيبين الطاهرين، وكان هذا عندما اختلف فيه المهاجرون والأنصار، وكل واحد أراد أن يكون سلمان معهم، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من الصنفين ونسبه إلى بيته الطيب الطاهر المبارك. ثبت الحديث بذلك في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 98، وهو في طبقات ابن سعد في الجزء الرابع صفحة 83، والجزء السابع صفحة 19300. ورواه الطبراني في معجمه الكبير كما في مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة 300. وهو في كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي في الجزء الثالث صفحة 48. ولفظ الحديث: عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه، من أباه؟ من؟ كثير بن عبد الله المزني، من أبوه؟ انتبهوا، أريد أن أسأل، أعلم هل الانتباه موجود أم لا؟ عن كثير ابن عبد الله من جميع أبيه. هل لا تغرون يعني في الجهل به عن جده؟ هذه لما عرفتموها سهلة. عن جده، من هو جده؟ جد صحابي وهو عوف المزني. فالأب مذكور عندكم عن كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، يعني إذا ما عرفت من الحقيقة منقطع. هذا يدل على الذنوب، وهذا كما يقال يعني في التحذير والحكايات والنكت والأسئلة. مريم بنت عمران من أبوها؟ تقول لا أعلم. وهل يقال له مريم بنت عمران؟ هذه يقال في الأسئلة. قال مريم بنت عمران من أبوها؟ قلت لا أعلم. أنا ما قرأت، ما قرأت، لا عندك عقل. قال لا إله إلا الله. وهنا كثير ابن عبد الله المزني عن أبي الأب مذكور، لكن عن جده لم يذكر، وهو عوف المزني وعوف من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قال عوف: خط النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الخندق، فجعل لكل عشرة 40 ذراعا. 40 ذراعا في الطول. والخندق أشار سلمان رضي الله عنه بحسره، ثم إذا حوصرنا خندقنا من أجل أن لا يباغتنا العدو فيكون بيننا وبينه حاجة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لكل عشرة من الصحابة 40 ذراعا يحترونها، يعني كل واحد يأخذ يحتر 4 أذرع يأخذون يتناوبون كل عشرة 40 ذراعا. فاختص من يهاجرون والأنصار في سلمان لبلده. المهاجرون يريدون سلمان معه من قوة حفره، ويحفر يعني أضعاف مضاعفة أن يحفره الواحد العادي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت. فنعم ما قال. فجبر خاطرة الفريقين وزاد سلمان فرحا وغبطة. وهذا كما فعله عليه الصلاة والسلام في وضع الحجر الأسود، حين قال لي ترفعه قبيلة كذا، يعني لكسره خاطر القبيلة الثانية. فقال مثلا فعلا كلكم تشتركون في الفضيلة، لكن أفضل الفضائل لي نضع هذا الحجر في رداء، وكل قبيلة تمسكم من طرف وارفعوه، فإذا طار إلى مكانه أضعه بيدي الشريفتين. فكلكم تركتم في وضع الحجر، لكن المكرمة التامة هذه لنبينا عليه الصلاة والسلام. فقبلوا بحكمه واعتبروا هذا من أعظم ما أثير به عليهم لإزالة النزاع فيما بينهم. وهنا يعني لو قال هذا ينطبق على وصف المهاجرين أو وصف الأنصار، يعني ربما انكسر خاطر الفريق الثاني. وسلمان من أجل أن يزداد فرحا، سلمان منا أهل البيت آل البيت، فكلكم ترضون وهو الآن يطير فرحا. الحديث إخوة الكرام قال عنه الذهبي إنه ضعيف، وسبب ضعفه وجود كثير سابق هذا. قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف، وقد أفرط من نسبه إلى السبب. وقد أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وأخرج حديثه أهل الكتب الأربعة إلا الإمام النسائي. وقال الإمام الهيثمي في المجمع، وتقدم معنا الحديث في المجمع الطبراني كبير كان في المجمع. قال الإمام الهيثمي في المجمع: والإمام الترمذي يحسن حديث كثير بن عبد الله المزني. والجمهور قد ضعفه، والجمهور قد ضعفه، لكن هذا الحديث له شاهد من كلام علي بسند صحيح كالشمس في النهار الواضح الكريم. وكلام علي حقيقة عندما يوجد معه هذا الأثر الضعيف الذي فيه ويكفيه كثير، والترمذي يحسن حديثه على انفراده، والجمهور يضعفونه، يتقوى ان شاء الله هذا الاثر بما ثبت عن علي. ولا يمكن لعلي ان يقول هذا الا بما حفر عن النبي عليه الصلاه والسلام. فاستمعوا لاثر علي، رواه يعقوب الفتوي في كتاب التاريخ والمعرفه في الجزء الثاني صفحه 450، ورواه الامام ابن عيسى الحلية في الجزء الاول صفحه 87 و100، فرواه احمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العاليه في زوائد المسانيد الثانيه لحافظ بن حجر في الجزء الرابع صفحه 81. والحديث رواه الطبراني وابن سعد في الطبقات الامثله المتقدمه عن ابي البحتري ابنتها، وهو سعيد ابن فيروز الطائي ثقة تبسل، حديث مخرج في كتب الستة، وهو مترجم عندكم توفي سنة 83 للهجرة، ثقة وهو من التابعين. قال سئل علي رضي الله عنه عن أصحابه فقال عن أين تسألني؟ قال عن عبد الله بن مسعود. قال علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى بهما علما. قال فعن أبي موسى الأشعري يعني سجل ما أصحابه قال صبر فيه صبغا. وأبي موسى الأشعري تقدم معنا في محاضرات الفراغ كان يقول لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيه، تذكرون هذا عن عبد الله بن مسعود. وقال مجلسا كنت اجالسه عبد الله بن مسعود ألصق في نفسي من عمله فلا كنت لا اذن هذا عنكم. هذا كان آل أبي موسى الأشعري صبر في العلم صبرا. قيل فحذيفة بن اليمان كان اعلم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام للمنافقين. قال عمار بن ياسر قال مؤمن نسي، اي كثير النسيان، فيه نسيان الصالحين ان ذكر ذكر. مؤمن نسي ان ذكر ذكر. قال انتسلنا سيدنا سلمان ماذا تقول فيه؟ قال عن لقمان الحكيم تسالوني أدرك العلم الأول والعلم الآخر وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر هو منا أهل البيت، هو منا أهل البيت، هذا المحل الثالث، هو منا أهل البيت بحر لا يدرك قعره. قالوا كيف لنا نفسك؟ قال هذا الذي أردت، يعني أريد أن تسألوني عن نفسي من أجل أن أبين لكم مكانتي عند النبي عليه الصلاة والسلام. كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت، يعني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام أنا سألت يجيبني وإذا أنا سكت هو يبتدئني عليه الصلاة والسلام ويعلمني، فلي مكان عالي عنده وانا صهره وهو ابن عمي على نبينا واله وصحبه صلاه الله وسلامه. اذا الاخوه الكرام هذا كلام علي، وقلت لكم اسناده صحيح ثابت كالشمس في ربيعتها. فاذا علي يقول هذا منا اهل البيت، وتقدم معنا حديث المستدرك في غير سلمان منا اهل البيت. وفضائل سلمان كثيرة كثيرة سأختمها بهذا الحديث وأكمل المبحث على وجه الاستفارة في أول الموعظة الآتية إن شاء الله. ثبت في المسند وصحيح المسند وكتاب الاستعاذة للإمام ابن عبد البر عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وبلال ابن رباح وسهيل الرومي رضي الله عنهم، وكان هذا المدين في هدنة الحديبية الصلة الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام بعد العام السادس من الهجرة. إذا أتى على سلمان وسهيل وبلال في مسارين المستضعفين فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، يعني ليس ما قتلنا هذا يوم بدر. فسمع أبو سفيان ذلك فسمعه أبو بكر فقال أتقولون هذا من شيخ قريش وسيدهم؟ أبو سفيان أنتم مستضعفين وكثير، تقولون ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها، ليس ما قتلناه في موقعة بدر واسترحنا منه. ثم ذهب أبو بكر وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، إن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. هؤلاء لهم مكان عالي، فحزن أبي بكر أن يغضبهم أو أن يغضبوا منه فوالدهم ولو وطئ على رقابهم لتبرقوا بهدية، حاشا أن يغضبوا منه. لكن يريد النبي عليه الصلاة والسلام يبين قدر هؤلاء، فالمال تظن أنه من الفرس لمثل لا، يعني إيهام، إن أغضبتهم أغضبت ربك، فحاشا أن يغضبهم، فحاشا أن يغضبوا من والدهم ولو غضبوا منه لكانوا عاقين له، حاشا أن يغضبوا. فجاء أبو بكر وقال يا إخوتي هل أنقذتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي بضم الهمزة وهي بالفتحة يغفر الله لك يا أخي. انظر لهذه المكانة العظيمة لسلمان ولمن معه من بلال وسهيل رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربينا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من احسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.